والكرامية فإنهم يقولون أنه لو وافى بلا عمل فإنه ناجي، لو لم يعمل قط فإنه ينجو. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون لا بد له من العمل، فإذا ترك العمل فهو فاسق، لكن لا يدخلونه في مسمى الإيمان. وأظن شبهتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو بناه على أن الذين خوطبوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون، والمنافقون ليس لهم عمل، عملهم باطل، وإنما أقروا باللسان فقط، والمؤمنون مصدقون مقرون. فجمع لهم ما بين، يعني بين الطائفتين، ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني في الخطاب الظاهر. وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أنه الإيمان هو التصديق، والإقرار أخذ من زيادة في الشريعة، لأنه لا بد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرابع هو قول الخوارج والمعتزلة، هو أن الإيمان اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، وهذا العمل عندهم بكل مأمور به والانتهاء عن كل منهي عنه، فما أمر به وجوبا فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده، وما نهي عنه تحريما فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده. يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الإيمان على حدة، فيكون جزءا وركنا في الإيمان، وكل محرم يدخل في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. وبناء على ذلك قالوا فإذا ترك واجبا فإنه يكفر، وإذا فعل محرما من الكبائر فإنه يكفر، لأن جزء الإيمان وركن الإيمان ذهب. فعندهم أن هذا العمل جزء واحد، إذا فقد بعضه فقد جميعه. وبينهم خلاف، يعني بين الخوارج والمعتزلة، في من استحق النار في الآخرة ماذا يسمى في الدنيا، على القول المعروف عندهم، وهو أنه في الدنيا عند الخوارج يسمى كافر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا يقال مؤمن ولا يقال كافر، مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. الخامس وقول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإيمان اعتقاد، ومن الاعتقاد التصديق، وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص. ويعنون بالعمل جنس العمل، يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله جل وعلا. فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا وجد بعضه وجد جميعه، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، أو إذا وجد بعضه وجد جميعه، بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة، لا بد من وجود جنس العمل. وهل هذا العمل الصلاة، أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هذا ثم خلاف بين علماء الملة في هذه في المسألة المعروفة في تكفير تارك الصلاة تهاونا أو كسلا. الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان، وأهل السنة قالوا يشترط العمل ركن وجزء من الماهية، لكن هذا العمل أبعاد ويتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله، فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل، يعني أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا. وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام، فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان، كما أنه لا يتصور وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرة. المسألة الثانية الطحاوي هنا ترك العمل، يعني ما ذكر العمل في مسمى الإيمان، وكما ذكرت لك أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان وفي ماهيته، وهو ركن من أركانه. والفرق بينهما، يعني بين قول مرجئة الفقهاء وهو الذي قرره الطحاوي، وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، الفرق بينهما من العلماء من قال إنه صوري لا حقيقة له، يعني لا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد، ومنهم من قال لا، هو صوري، هو معنوي وحقيقي. ولبيان ذلك، لأن الشارح ابن أبي العز رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث، فإنه قرر أن الخلاف لفظي وصوري. وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة، فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير، ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري، الخلاف لفظي، لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة، مع أحمد والشافعي، على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشكل، فهم متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر، وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر، وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر. بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم، فهم أشد منهم، حتى إنهم كفروا بمسائل لا يكفر بها بقية الأئمة، كقول القائل مثلا سورة صغيرة فإنهم يكفرون بها، أو مسيجيد أو نحو ذلك، أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يكفرون إلى آخر ذلك. فمن نظر مثل ما نظر الشارح ونظر جماعة من العلماء، من نظر في المسألة إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان، قال الجميع متفقون سواء كان العمل داخلا في المسمى أو خارجا من المسمى فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال. فإذا لا يترتب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجئة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله، ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يكفرون بأي عمل أو بترك أي واجب أو فعل أي محرم. فمن هذه الجهة إذا نظر إليها تصور أن الخلاف ليس بحقيقي بل هو لفظي وصوري. الجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن العمل عمل الجوارح والأركان هو من ما أمر الله جل وعلا به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل. يعني أن أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان، جهة الإقرار بها وجهة الامتثال لها. وإذا كان كذلك فإن العمل بالجوارح والأركان فإنه إذا عمل فإما أن نقول إن العمل داخل في التصديق الأول، تصديق بالجنان، وإما أن نقول إنه خارج عن التصديق بالجنان. فإذا قلنا إنه داخل في التصديق بالجنان يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل، فإنه يكون التصديق إذن ليس تصديقا وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال، وهذا ما خرج عن قولي وتعريف الحنفية. والجهة الثانية أن العمل يمتثل فعلا، فإذا كان كذلك كان التنصير على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بما بالآيات وبالأحاديث، لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأن تعمل وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. يبين لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد، انفكاك العمل عن التصديق، هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله جل وعلا به فيما بين الإسلام والإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لا بد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعة. لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل، هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأمر بالإيمان، آمركم بالإيمان بالله وحده، والله جل وعلا أمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان مأمور به. وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يدخل شعب الإيمان يدخل فيها الأعمال الصالحة، لكنها تدخل في المسمى من جهة كونها مأمورا بها، فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان، وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان، يؤمن بما أنزل الله جل وعلا ولا يفعل خيرا البتة، لا يفعل خيرا قط، لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه. الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن ويكون إيمانه حق صحيحا ولا يعمل صالحا مع إمكانه، لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله جل وعلا، ولا ينتهي عن أي معصية خوفا من الله جل وعلا، هذا لا يتصور. ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر، الإيمان بالأمر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة، كيف يؤمن به، كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمل، بجنس العمل الذي يمتثل به. فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل. لهذا نقول إن الإيمان الحق بالنص بالدليل يعني بالكتاب والسنة، بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه، لا بد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن، أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة، وإذا كان كذلك كان إذن جزءا من الإيمان، أولا لدخوله في تركيبه، والثاني أنه لا يتصور في الامتثال يعني للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة. إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلافة ليس صوريا من كل جهة، بل ثم جهة فيه تكون لفظية وثم جهة فيه تكون معنوية، وجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة. لهذا قد ترى من كلام بعض الآئمة من يقول إن الخلاف بين المرجعة وبين أهل السنة، مرجعة الفقهاء ليس كل المرجعة، أن الخلاف صوري، لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى، فيقول إذن الخلاف صوري. من قال الخلاف صوري فلا يظن أنه يقول به في كل صور الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. أما من جهة الأمر، من جهة الآيات والحديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال، فهذا لا بد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيا. المسألة الثالثة في الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على أقوال. قول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجعة ومن غيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. القول الثاني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة، لأن الدليل دل على زيادته، وهذا أمر لا يدخله القياس، فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل في ذلك. الثالث وقال من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجعة ومن غيره، لا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاث أركان الأولى وما بين القول بزيادة الإيمان وبنقصان. تارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادة ونقصانه، ومن ذهب إليه لا يقول بزيادة ونقصانه. يعني مثلا الأشاعرة الذين هم مرجعة والماتريدية، منهم من يقول بزيادة ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان، هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. فإذا لا أثر في الخلاف مسألة زيادته ونقصانه على كونه مرجعا، إذا قال أحد الإيمان ما يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه على كونه مثلا مرجع، لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال الإيمان نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون مرجعا. فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف الثالثة للإيمان. المسألة الرابعة عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وقلنا في التعريف اعتقاد بالجنان، والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد بمعنى أنه أمر واحد عبادة واحدة، وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. لهذا قال الطائفة من السلف في تعريف الإيمان: الإيمان قول وعمل. وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو تصديقه وإخلاصه لله جل وعلا، وقول اللسان هو إعلانه الشهادة، وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب من محبة الله جل وعلا والتوكل عليه والخوف منه جل جلاله ورجاؤه والإنابة إليه وخشية الرب جل جلاله ونحو ذلك من أعمال القلوب. فإذا ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحدا، ليس هو التصديق فقط، بل ثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدها. ولهذا فإن التفاضل الزيادة والنقصان زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر، وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله جل وعلا في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من المحرمات، وكذلك أعمال القلوب. وأعمال القلوب نوعان: أعمال واجبة واجبة الفعل، وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك. أما واجبة الفعل مثل محبة الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه وخشيته و الخوف منه والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب. وما يجب تركه، ما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات، محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله جل وعلا ونحو ذلك، هذه كلها يجب تركها. فإذا أعمال القلوب مشتملة على تصديق ومشتملة على أمور واجبة واجب أن يعملها القلب وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب، وهذه كلها في الحقيقة متصلة. فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب، فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه. فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله جل وعلا زاد تصديقه، إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله، زاد توكله على الله سبحانه وتعالى، زاد تصديقه وزاد يقينه. وكذلك إذا انتهى عن المحرمات خضع لله جل وعلا، لم يكن متكبرا ذليلا لله جل وعلا، غير مترفع على الخلق، محبا لسلامته، سلامة قلبه، مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه. فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. فإذا زيادة الإيمان نقول يزيد بطاعة الرحمن، يعني يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن، يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن، يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن. فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا، لأن الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر، زيادة صلاة، زيادة صدقة، زيادة بر، زيادة جهاد في سبيل الله، طلب علم ونحو ذلك، فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة، فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمثل وأثبت، وكذلك إقراره، وهذا الإنسان يحسه من نفسه، فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجه بذكر ربه جل وعلا تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. مسائل كثيرة لعلنا نرجع البقية إلى موضع آخر إن شاء الله. قال بعدها: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وهذا يعني به أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله جل وعلا ولا بين السنن، فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له، وكله حق يجب الإيمان به. وذلك كما قال جل وعلا في وصف اليهود: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي الآية. وكذلك قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك قوله: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله جل وعلا على رسوله في القرآن، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فالكل حق صدر عن مشكاة واحدة عن الرب جل جلاله وتقدست أسماء. قال الصحاوي بعدها: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يسمون مرجعة الفقهاء في أن الإيمان واحد، يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد. إذا دخل في الإيمان دخل بشيء واحد، إذا وجد سمي مؤمنا، وإذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد، وأن أهله في أصله سواء، يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، كإيمان أبي بكر، كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام، بل كإيمان الرسل جميعا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعا. جعلوا أصل الإيمان لما كان واحدا، يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر، فجعلوا أهله في أصله سواء. وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد. وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن التصديق واحد، وأن التوكل واحد، والمحبة واحدة، وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان جعلوه شيئا واحدا. والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، فالله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب، هو نتيجة لسبب، وهو تفاضلهم في الإيمان. فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقاما وأرفع الرسل مكانة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالرسل ليسوا في منزلة واحدة عند الله جل وعلا، والتفاضل هنا يكون بالإيمان، بإيمان القلب، ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جعل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة، قال بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ولكن هذا التفاضل وبعض التفاضل، لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود. لهذا خص الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، خصه بأنه صدق من بين سائر الصحابة، فقال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. خصه بالتصديق لأن عنده تصديقا زائدا على عن غيره، كذلك قوله جل وعلا في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. لا اللي بعده، وأما هذه السورة تكون يحفظها الإنسان ثم يريد ينتزع الدليل. ما يغني عنه ما يتردى عليه الهدى وإن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين، الذي هو ابتغاء ما عند الله جل وعلا، خص به أبو بكر لأن له في ذلك مزيدا ليس لغيره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وقال أيضا التابع الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان، بكثرة صدقة ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في القلب الذي هو التصديق، الناس يعرفون أن فلانا وفلانا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون. أي خبر فيأتيك ثقة فيقول لك هذا حاصل، يأتي فيه ناس يأتون فهذا مصدق وهذا مصدق، لكن تصديق فلان تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته، من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. إذن كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب، عن اعتقاد القلب، جعلها الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل، ربما ثلاث. الأولى أن قوله أهله في أصله سواء يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. فإذا كان المراد الشرعي يعني الإيمان الشرعي فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه، وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات، بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى. فلهذا أصله كلمة أصله فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل الأصل الشرعي حين دخل، أو المقصود حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه، يعني يلازم الإنسان دائما، وأنه أصل واحد لا يزيد دائما؟ هذا فيه إجماع. وأيضا لا يتفق هذا وذاك، لا يتفق إيمانه، أصل إيمانه أول ما دخل، وأصل إيمانه الذي يصاحبه. وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل إيمانه حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحسن إسلامه. فإذا كلمة أصله أهله في أصله، أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة مجملة غير واضحة، مرجعها غير واضح، ولا دليل من الكتاب والسنة على هذه الكلمة، يعني التعبير بأصل الإيمان في وعدم التفريق فيه ما بين الإيمان اللغوي والشرعي. المسألة الثانية أن أصل الإيمان إذا قلنا هو التصديق، فإن التصديق يتفاوت. نفس التصديق، التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان، أنهم عرفوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه، وأيضا يزيد في المعين وينقص. وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور. الأول أن مسائل الشرع، مسائل الكتاب والسنة كثيرة، سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل. فإيمان وتصديق من كان مقتصرا على الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق بكل ما علمه. فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل بكل ما علمه، وأما الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل صدق به، لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صدق بكل الفروع سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة، من صدق بها جميعا فتصديقه أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. الثاني الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيح. وفي مسند الإمام أحمد قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاود. فإذا هو حينما يفعل هذه الكبيرة، كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو ما شابهها، فحين يفعل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لا، لكن التصديق القوي المستحضر بالله جل وعلا وبالدار الآخرة وبعقابه وبالحساب وبالعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنيا، هذا التصديق المتجزئ الكثير، هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور. فلذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا الأعمال الظاهرة إذا امتثالا للواجب وانتهاء عن المحرم، هذه تزيد في التصديق. قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان، إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. وقال أيضا: زادة التصديق، وزادة العمل، وزادة الإقرار. كذلك قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا، إيمانا هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام، يعني إيمانا من جهة العمل، وإيمان من جهة الإقرار، وإيمان من جهة التصديق والاعتقاد. الوجه الثالث من أن التصديق يزيد: أعمال القلوب مختلفة. الإنابة إلى الله جل وعلا، ومحبة الرب سبحانه، والخضوع له، والتلذذ بمناجاته، والأنس بتلاوة كتابه، والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة، هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب. وكل أحد يعلم من نفسه، يعلم أن حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونها، وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب، وتوكله على الله جل وعلا، ويقينه وقوته في الإيمان تختلف في ما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها. فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب، وعبادات القلوب تزيد في التصديق، والتصديق زيادته يؤثر فيها. فعمل القلب واحد، وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا ونسميه كذا باعتبار التجزئة، باعتبار الإيضاح، لكن في الحقيقة القلب شيء واحد. إذا جاءه التوكل قوي التصديق، إذا قوي التصديق قويت محبة الله جل وعلا، إذا قويت محبة الله سبحانه وتعالى قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. فالقلب إذن تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان، وإلا فكل عمل قلبي مؤثر على العمل الآخر، صدقا في الاعتقاد، وإنابة وخضوع، وامتثال ظاهر وامتثال باطن، وإقرار وإيقان. ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعا وذلا لله جل وعلا، وعدم ترفع على الخلق، لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته وحضوره إلى آخره، وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. إذن التفريق ما بين أعمال القلوب، هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إنابة، بأنه تفريق منطقي صحيح، يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذا ولا صلة بينهما، هذا بحث نظري لا حقيقة له. فالإيمان إيمان القلب، وأعمال القلوب مترابطة، بعضها آخذ ببعض، فإذا زاد التوكل زاد التصديق، وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل، قوية الخشية، قوية المحبة، قوي الرجاء ونحو ذلك. فإذا من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان، إذا صح التعبير موافقة لأولئك، فإنه ينظر فيه إلى تفاوت الأعمال، أعمال القلوب. هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب، وهناك أوجه أخرى ذكرها أهل العلم في مواطنها، وخاصة ابن تيمية في كتاب الإيمان، فإنه ذكر 7 أوجه أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في تصديق أو في الاعتقاد يتعلق باعتقاد الناس. المسألة الثالثة والأخيرة قوله: التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا صحيح، لكنه وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل. فالتفاضل قد يكون منة من الله جل وعلا وتكرما، أن يمن على أحد بأن يكون أفضل من أحد. والله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها وهي الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد جاء في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 60 سنة، أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا الحديث الذي في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لما نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ولا نصف المد. وذلك هذا فضل خاص زماني لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: تفاضل يكون بأعمال القلوب، بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة. فقد تكون الأعمال الظاهرة قليلة لكن أعمال القلوب عظيمة، وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات ويؤجر على الانتهاء عن المنهيات، منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك، وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق يعني بالمسلمين. ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأثم على فعلها، يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانا للتفاضل، عمل القلب ميدانا للتفاضل. في هذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون يعني الصحابة والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. عمل الظاهر واحد بل ربما يكون أكثر، ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل، وحسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة، وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة فهل يتفقان في عمل القلب، وهل يتفقان في الإخلاص، هل يتفقان في حسن العمل الباطن وفي الخشية والإنابة؟ لا يتفقون، هذا وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون تماما. هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك. فتحصل من هذا أن قوله أهله في أصله سواء ليس صوابا بل هو غلط، وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم، وليس إيمان الناس كإيمان الصحابة، وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المقربين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. هذا فيه اختلاف، فهم يختلفون أعظم الاختلاف في الإيمان بالله، بإيمانهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة، وكذلك ما عملوه ظاهرا من الأعمال الصالحة وانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه، فهم يختلفون في ذلك أعظم الخلاف، أعظم الاختلاف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة وزللنا وتقصيرنا، وأن يبارك لنا في قليل أعمالنا، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلينا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. المرة الجاية جمع الأسئلة في المرة القادمة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، رأي السيارة يظهر، رأي السيارة يظهر. بلغنا، أقول على قلنا لهم خلاص. رأي السيارة يظهر يوسع لإخوانه، المضارة ما تجوز. قال هنا سؤال: إصلاح ذات البين أمر مهم في حياة طالب العلم، لأنه يحصل بين الإخوة الجفا والإعراض والتدابر والشحنة، فمن نصيحة لمن ايش يعني خط ما هو واضح؟ لا شك ان من سمات اهل السنه والجماعه انهم يسعون لاصلاح ذات البين بين المؤمنين ولقطع وسائل الشيطان في التفريق. فاعظم ما امر الله جل وعلا به بين العباد أن يجتمعوا ويتآلفوا وأن يصلحوا ذات بينهم، بل جعل الله جل وعلا ذلك عنوان التقوى في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجعل المؤمنين متعاونين فيما بينهم، متوالين فيما بينهم، في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه فيما بين العباد الفرقة، لأن الاجتماع وسيلته التآلف، ولأن الفرقة وسيلتها التباغض والتدابر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عباده بالتواجد وعدم التباغض، فقال: ولا تباغضوا ولا تدابروا، الحديث. لهذا من أعظم أسباب التقوى وآثار التقوى في العبد أن يكون كلامه حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن يكون فعله حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن تكون أقواله وأفعاله ليست وسيلة إلى الفرقة بين المؤمنين وإلى اختلافهم وتدابرهم وتقاطعهم. وهذا من مقتضى الولاية التي بينهم. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يكون ذا خوف ووجل من ربه جل وعلا، وأن يكون ساعيا في الائتلاف والاجتماع على الحق والهدى، وإذا رأى تقصيرا أو مخالفة أو سيرا في غير طريق أهل السنة فإنه يبذل النصح ويبذل الإرشاد، لكن بما لا يسبب نفرة وخلافا وقطيعة وبغضة وشحنة، لأن حصول البغضة والشحنة يؤول في الغالب إلى التقاطع والتدابر، ثم يؤول ذلك إلى الاعتداء وإلى النيل من العرض ومن ربما النفس، والاعتداء على الأموال أو على الأنفس. ولهذا كانت وصيته عليه الصلاة والسلام في أعظم موطن تحريم العرض وتحريم النفس في موقفه عليه الصلاة والسلام في عرفة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فاليوم يوم عرفة، يوم محرم، والشهر شهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم التي قال الله جل وعلا فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والبلد بلد مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم الخليل عليه السلام، فصارت محرمة بتحريم الله وتحريم إبراهيم الخليل إعلانا لتحريم الله. وهذا التشبيه فيه عظمة، أن يشبه تحريم المال والدماء والأعراض بتحريم هذا اليوم وذاك الشهر وذاك المكان. لهذا الواجب على المؤمنين أن يسعوا في وسيلة تحقيق التآلف وعدم التقاطع والتدابر. وأعظم وسائل تحقيق الائتلاف والاجتماع وقطع التدابر والتقاطع والاختلاف أن يتواصوا فيما بينهم بتقوى الله جل جلاله وبخشيته والإنابة إليه، وأن يسعوا في معرفة العلم النافع الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أهل العلم وطلبة العلم لو اختلفوا لا يكون بينهم اعتداء، وإذا حصل ثم اعتداء فهو من الجهل. فأهل السنة يعاملون من خالفهم بتقوى الله جل وعلا، ولا يعاملون من خالفهم بمثل ما عاملهم به، فلا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم، بل يخافون الله جل وعلا في كلامهم وفي أفعاله. فالعلم النافع وتقوى الله وملازمة السنة وسيلة للاجتماع، وهو معنى الجماعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة، وقال فيها ربنا جل جلاله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم من وسائل تحقيق ذلك أن يقول العبد أحسن ما يجد حتى في حال الاختلاف. قال سبحانه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني أحسن ما يجد. لماذا؟ ما العلة؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. بعد ذلك يأتي الشيطان فيقلب المسألة من نصرة للحق إلى انتصار للنفس أو الفئة إلى آخره، أو للشخص أو للشيخ، فتنقلب المسألة من كونها دينية إلى كونها عصبية جاهلية أو حزبية ممقوتة. وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي وجدناها نافعة، لأن العبد يختار أحسن ما يجد. فإذا كان العبد حليما متصفا بصفة الحلم وعدم الغضب، ممتثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، متخلقا بأخلاق الأنبياء في الحلم والأناث التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عاقبة أمره إلى خير. لهذا قال بعض المتقدمين أظنه قد يكون الأكثم أو غيره، قد يكون الأكثم وقد يكون غيره، قال له أحد من يخالفون إن أسمعتني كلمة أسمعتك 10 كلمات. قال هذا الحليم، قال ولكن إن أسمعتني 10 كلمات فلن أسمعك كلمة. لأن هذا حظ الشيطان، لأن الاعتداء بالألفاظ والتنابز هذه كلها حظوظ الشيطان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تنابز وذم بعض الناس لبعض والطعن، هذا ليست أمرا شرعيا، وإنما هي من حظوظ الشيطان. الأمور الشرعية التي بها يحكم على المخالف هذه ليس منها الاعتداء، بل يحكم على كلامه أو يحكم عليه إن استحق ذلك فيما دل الدليل عليه ووضح من منهج أهل السنة والجماعة. فإن العبد لا يتجاوز، بل يقول ولا يتجاوز. لهذا غالب طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يضللون، لأن غالب من خالف إنما خالف عن جهل، بل قد قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالذي يعمل السوء بجهالة كما قال جمع من الصحابة هو الذي يعصي بأقواله أو أعماله. كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. وإذا عصى الله جل وعلا في مقابلة المخالف له فهو جاهل، له نسبة من الجهل. لهذا قد يجتمع في المعين من المختلفين علم بالشرع وجهل بالشرع، جهل في كيف يعامل من اختلف معه وعلم فيما يعلم، وهذه واضحة في الواقع بينة. لهذا الوصية للجميع أنهم أقامهم الله جل وعلا بصلاة واحدة، وأقامهم الله جل وعلا بالاجتماع على كلمة التوحيد، وأقامهم الله جل وعلا يعني أقام الشباب في حب الخير وحب الطاعة وحب العلم والإقبال عليه، فنيل بعضهم يعني القليل منهم من بعض، ومثل هذا الكلام الذي قد يتردد هذا ليس في المصلحة وليس من حق المسلم على المسلم، بل الواجب السعي في كل وسيلة لإصلاح ذات البين، وتقوى الله جل وعلا تقضي بذلك. وأما إذا كان ثم خصومة خاصة بين اثنين فواجب عليهما أن يسعيا في الإصلاح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لكل مؤمن يوم الاثنين إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا. في الهجر والترك والمقاطعة إذا كانت للدنيا فهي مذمومة ويتوقف عليها كثير من الأحكام، وأما إذا كانت للدين فهي جائزة بشروطها أو مشروعة بشروطها، ولكن ليس منها التقاطع والتدابر والبغضاء، بل هي للإصلاح. وهذا موضوع مهم جدير بكم جميعا أن تتأملوه وأن تمتثلوا التقوى في الأقوال وفي الأعمال. المؤمن طيب كلامه، الداعية طالب العلم يخشى الله جل وعلا طيب كلامه طيبة أفعاله، يقول ما يصلح ويترك ما يفسد، وهذا هو الذي يصلح الناس وهو الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد بل المسلمين جميعا. زادني الله وإياكم من أسباب ذلك وجنبنا وسائل الشيطان. كيف نرد على من قال إن أصل الإيمان شيء واحد يتساوى فيه المؤمنون ولا فرق بينهم؟ نرجو التكرم بإعادة شرح هذه الجملة، بيانها مر معنا ولعل الأخ يراجع التسجيل لأن بيانها قد يأخذ شيئا من الوقت وهي والفائدة قد دونت. الخشية من الله جل جلاله أمر كلنا نحتاجه، لا سيما وأن النية يخالطها شيء من العجب والكبر في طلب العلم، فكيف يكون ذلك؟ أولا، طالب العلم يجاهد نفسه على طلب العلم، لأن جادة طلب العلم طويلة ليست قصيرة، ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، يمشي معك إلى أن تموت. فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه، وإصلاح النية في طلب العلم يأتي. كلما ازداد من العلم ازداد خوفا من الله جل وعلا ورغبة فيما عنده، فتأتي النية الحسنة. لهذا قال جمع من المتقدمين طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني في أصل هذا التنافس والحضور وهذا يحضر وهذا يجمع الحديث، ثم بعد ذلك علم من السنة بل علم من الشرع أنه يجب عليه أن يصلح نفسه وأن يخاف الله جل وعلا، فتحقق بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله جل وعلا هي سبيل أهل العلم، وكلما ازداد المرء علما ازداد خشية، وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بالاغترار بالله جهلا، كما أنه كفى بذكر الموت واعظا، وكفى بمعرفة افتقار العبد إلى ربه ذلا وخضوعا. الإمام التأمين على سورة الفاتحة في الجهرية المسبوق إذا كان السجود بعد السلام ومخير ما بين متابعته وما بين إكمال الصلاة، لأن الصلاة فرغت بالتسليم الأول، وما بعده من السجود هذا خارج الصلاة، وهذا السجود واجب. فإذا كان المسبوق أدرك الإمام في سهوه، يعني كان مصليا معه في سهوه لم يكن قبل أن يدركه في الصلاة، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. فإن لم يسجد مع الإمام في موضعه يعني الأول، فإنه يسجد إذا كان في آخر صلاته. والإمام إذا قرأ ولا الضالين يشرع له أن يقول آمين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي الرواية الأخرى قال: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا الاختلاف يعني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال وإذا أمن فأمنوا، محمول على متى يبدأ المأموم في التأمين. هل يبدأ المأموم في التأمين بعد قول الإمام ولا الضالين أو بعد سماعه التأمين؟ لأن مقتضى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن تأمينه يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، سواء أمن أو لم يؤمن. وقوله إذا أمن فأمنوا يقتضي أنه إذا أمن شرع في التأمين فإن المأموم أو بعده. جمع العلماء بينهما بأن المأموم إذا كان يعلم أن الإمام يؤمن متصلا بالفاتحة فإنه ينتظر حتى يتمم التأمين ثم معه بعده بقليل، يعني إذا شرع في التأمين يؤمن المأموم. وأما إذا لم يكن يعلم حاله هل يؤمن أو لا يؤمن، وهذا هو أغلب حال الناس، فإنهم لا يعلمون الإمام هل يؤمن أم لا يؤمن، وأكثر الأئمة بل الغالب أن ليس لهم طريقة واضحة، تارة يؤمنون وتارة لا يؤمنون، فإنهم يبدأون بعد قول الإمام ولا الضالين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جعلني الله وإياكم من أهل هذا الفضل العظيم.
أبدأ. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يقرر الطحاوي معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله جل وعلا التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين. وكذلك يقرر أن التفاضل فيما بينهم يعني فيما بين المؤمنين إنما هو باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله جل وعلا، فمن كان أكثر طاعة لله جل وعلا وأحسن طاعة وأتبع للقرآن فإنه أحق تفضيل في ولاية الرحمن جل وعلا لا. وهذا الأصل الذي قرره الأئمة في عقائدهم في أن كل مؤمن ولي للرحمن جل وعلا، ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، هذا الأصل مقرر في القرآن وفي السنة. ففي كتاب الله جل وعلا قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا الأظهر فيها أنها نعت للأولياء، يعني منصوبة على أنها نعت لأولياء، ألا إن أولياء الله يعني
منين المتقين، أو أنها بدل منه والأمر قريب. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. وكذلك قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبين جل وعلا في الآية في هذه أن الله سبحانه هو ولي المؤمنين. وكذلك قوله جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكذلك قوله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قبلها قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، وهي أن ولاية الله جل وعلا للعبد إنما هي بسبب إيمانه، وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب إيمانه، فإنه ما آمن إلا طلبا للأمن، والأمن تقوى وخوف وخشية، يعني طلب الأمن تقوى وخوف وخشية. إذا تبين هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم، يعني معتقد أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذه المسألة وهي مسألة أولياء الرحمن ومسألة الكرامة ومن هو الأكرم عند الله جل وعلا، يمكن أن نبينها في مسائل. المسألة الأولى تعريف الولي. والولي في اللغة هو الناصر والمعين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني إن ناصري ومعيني الله جل وعلا. والولاية في اللغة بالفتح المحبة والنصرة، والولاية بالكسر الإمارة أو السلطة، يعني في غالب استعمال العرب. ومنه قول الله جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة يستحقها الرب جل جلاله. وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. ويمكن أن تقول كل مؤمن ليس بنبي، لأن كل مؤمن له نصيب من التقوى، لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. المسألة الثانية في دليل هذا الأصل وهو قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الرب جل وعلا لمن أوحى إليه اسما، فهو اسم النبي أو الرسول، ولمن أطاع وآمن واتقى اسما وهو أنه ولي، فصار اسم الولي غير اسم النبي، فهذا شيء وهذا شيء، وكل نبي له ولاية بحسبه. فإذا الولاية داخلة في النبوة، لأن النبوة أعظم وأرفع، والإيمان والتقوى هما سبب الولاية. وإذا كان كذلك فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل أهله فيه، والتقوى يتفاضل أهلها فيها. وإذا كان الإيمان متفاضلا والتقوى متفاضلة، فينتج من ذلك أن ولاية الله لعبده متفاضلة، فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله جل وعلا بإيجابه على نفسه ووعده الحق، وما يسبب العداوة. فمادة الإيمان والتقوى أثرها ولاية الله جل وعلا لعبده، وهي محبته له ونصرته له، ومادة الظلم والطغيان والذنب موجبة أو عليها وعيد، ليست موجبة، نقول عليها وعيد من الله جل وعلا بسلب الولاية الكاملة، فهذه تجتمع في حق المؤمن، من جهة يكون وليا ومن جهة أخرى يكون ظالما لنفسه. المسألة الثالثة الله جل وعلا ولي للعبد، والعبد أيضا ولي لله جل وعلا، وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان: جهة الولاية من الله، وجهة الولاية من العبد. فالله جل وعلا ينصر عبده، والعبد ينصر ربه جل جلاله، والله جل وعلا يحب عبده المؤمن التقي، والمؤمن التقي يحب ربه جل جلاله. فهاتان جهتان تجمع الولاية، من جهة المحبة والنصرة من العبد لربه، يعني محبة لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وكذلك نصرته لله جل وعلا ولكتابه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن العبد فعل ولاية، ومن الرب جل وعلا ولاية للعبد. المسألة الرابعة: الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة: مقتصدون وسابقون مقربون. وذلك أن الله جل وعلا جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا القرآن، جعلهم ثلاثة أصناف في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، فخرج من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبقي أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان، المقتصد والسابق بالخيرات. والسابق بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصد، فنصيبه من الولاية وهي محبة الله جل وعلا له ونصرته له أعظم من نصيب المقتصد. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، هذا سابق بالخيرات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله جل وعلا من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من إلي مما افترضته عليه. وما افترضه الله جل وعلا على العباد أوامر يمتثلها ونواه يجتنبها، فيتقرب إلى الله بفعل المأمور ويتقرب إلى الله جل وعلا بترك المنهي المحرم. وهذا هو حال المقتصد. ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات. المسألة الخامسة، بس خامسة، ارتبطت مسألة الولاية، ولاية الله جل وعلا للمؤمن العبد، بمسألة الكرامة. ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المعتقد فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات، وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والكرامة هذه عرفت بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء وبالخوارق مطلقا عند الأنبياء والأولياء والكهنة والسحرة وأشباعهم. ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك، أولا من كونها خارقة للعادة، وثانيا هذه العادة عادة من، والثالث أنه جرى على يدي ولي. فقولهم أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي أخرج الخوارق التي تجري على أيدي الكهنة والسحرة، وأخرج الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. لهذا يقررون في هذه المسألة أنواع الخوارق، وسيأتي في آخر الطحاء في آخر هذه العقيدة المباركة يأتي قول الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فنرجع الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه، لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أن المؤمن ولي الرحمن، أن الكرامة هذه التي يفردونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أثر الولاية، والكرامة عندهم أمر خارق للعادة مثل ما عرفناه لكم، وهذا ليس بدقيق، لأن الكرامة بعض أنواع البشرى، والله جل وعلا ذكر أنه جعل لأوليائه البشرى، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله لهذا الولي، قد يشعر به وقد لا يشعر، وقد يتفطن لأثره وقد لا يتفطن، إن ربي لطيف لما يشاء. لكن البشرى التي وعد الله جل وعلا بها أولياءه إكراما هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب، ف السلف اختلفوا في تفسير البشرى، واختلافهم من باب اختلاف التنوع، لأن كلا ذكر بشارة. فمن البشارة وعد الله جل وعلا بنصرة المؤمن التقي: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن تنصروا الله ينصركم. كذلك البشرى بأن في الدنيا بأن الله جل وعلا يثبته: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من البشرى وعد الله جل وعلا بنصرته.